بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، قد بدأنا في الدرس السابق والذي قبله في كتاب الجهاد من الكتاب المبارك الموسوم برياض الصالحين للإمام النووي عليه رحمة الله رحمة واسعة، وذكرت أنه لا بد قبل الدخول في هذا الباب العظيم من ذكر بعض المهمات، لا سيما والحال يموج بالفتن والحق يلبس ثوب الباطل. وذكرت فيما مضى من المهمات التي ينبغي أن تضبط في هذا الباب العظيم، الأول أن الجهاد إنما شرع لمقصود عظيم وإعلاء كلمة الله عز وجل وإعزاز دينه ونصر أوليائه وإقامة العدل وإحقاق الحق. الثاني أن الأصل عصمة دم الآدمي إلا بالحق، والكافر إنما يقاتل لأجل ممانعته عند كثير من العلماء وليس لأجل كفره، ولذلك طائفة من الكفار لا يقتلون ولو في الحروب، الكبار في السن والنساء والذراري وأصحاب الصوامع وغير ذلك. الثالث أن الدين إنما قام بالوحي، وأما السيف فلحماية الدين، فالإسلام لم ينتشر بالسيف إنما انتشر بالهدى والعلم. الرابع أن القتال في الإسلام يقوم على العدل لا على الظلم والبغي والعدوان. الخامس مما مضى أن من كان مستأمنا أو معاهدا فإنه لا يقاتل ولا يقتل. السادس أن الجهاد يراعى فيه حال الضعف والقوة، وذكرت أن القوة المطلوبة للقتال على نوعين، قوة عسكرية وقوة بشرية، ولكل واحد منهما ضابط في الشرع يضبط به. الأمر السابع الذي وقفنا عليه أن الجهاد تابع للمصلحة، فكما تراعى القوة في الجهاد تراعى المصلحة أيضا. قال السعدي رحمه الله: والجهاد باليد والسلاح يتبع المصلحة، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هادا ووادع حيث كانت المصلحة، وحارب حيث اقتضت المصلحة. فعلى المسلمين أن يسلكوا هديه ويتشاوروا في أمرهم ويعملوا في كل وقت ما يناسبه ويصلح له. والكفار ليس كلهم على حال واحدة ولا على موقف واحد. قال ابن القيم رحمه الله: ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، وكتب بينه وبينهم كتابا، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وحاربه الثلاثة، فمن على بني قينقاع وأجلى بني النضير وقتل بني قريظة وسبى ذريتهم. واستأجر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أريقط الليثي، وكان هاديا ماهرا بالطريق، وكان على دين قومه من قريش، ودخل في جوار عدي بن مطعم وصالح قريشا وغيرهم، وهذا يقرره العلماء والأمراء. ومن هذا مصالحة المشركين في حال الضعف بما فيه ضيم على المسلمين، يعني يجوز لولي الأمر أن يصالح المشركين على ما فيه ضيم على المسلمين. قال ابن القيم في الزاد: ومنها أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. وشروط صلح الحديبية من هذا الباب. ففي صحيح البخاري لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سهل لكم من أمركم. فجاء سهيل بن عمرو فقال: هاتي اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد ابن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا أو أخليت بيننا وبينه. فكره المسلمون ذلك وامتعضوا منه. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو يرسف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لم نقضي الكتاب بعد. الكتاب ما انتهى بعد، وأحكامه ليست نافذة الآن. قال: فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق؟ وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني رسول الله ولست عصيه وهو ناصري. قلت أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ وهنا يتجلى لك معنى ثاني اثنين، هو أكمل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام في كل شيء، الصديق رضي الله عنه. قال قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال عمر فعملت لذلك أعمالا. وكان يقول أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي فأجتهد ولا آلو، وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب، وقال اكتب بسم الله الرحمن، وقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال يكتب باسمك اللهم، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت، فقال يا عمر تراني قد رضيت وتأبى؟ وفي رواية قال أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. انظر إلى هذا الضيب وهذا الصلح وكيف كانت عاقبته، والهدنة والمصالحة بين المسلمين والمشركين تكون مطلقة وتكون مؤقتة. قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة الصواب أنه يجوز عقدها مطلقة ومؤقتة، فإذا كانت مؤقتة جاز أن تجعل لازمة، ولو جعلت جائزة بحيث يجوز لكل منهما فسخها متى شاء كالشركة والوكالة والمضاربة ونحوها جاز ذلك، لكن بشرط أن ينبذ إليهم على سواء. قال ويجوز عقدها مطلقة، يعني بدأ بلا مدة، وإذا كانت مطلقة لم يكن أن تكون لازمة التأبيد بل متى شاء نقضها، وذلك أن الأصل في العقود أن تعقد على أي صفة كانت فيها المصلحة، والمصلحة قد تكون في هذا وهذا. قال وعامة عهود النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين كانت كذلك مطلقة غير مؤقتة، جائزة غير لازمة. ويوضحه الأمر الثامن أن الجهاد لا بد له من إمام وإذن منه، وليس هو عمل جماعات وأحزاب وطوائف. أمر الجهاد موكول إلى الإمام ونظره، ولا يجوز لأحد من الرعية أن يفتات عليه في ذلك فيدعو للجهاد ويجيش الشباب بزعم الجهاد وتقاعس الحكام أو إحياء الفريضة الغائبة في زعمهم أو تجديد سنة الخوارج في الاغتيالات باسم الجهاد. هذا كله باطل، فالجهاد لا بد له من إمام وإذن من الإمام. قال الله ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فطلبوا من نبيهم أن يجعل لهم ملكا ليقاتلوا تحت رايته، فدل على أن القتال لا بد له من إمام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. رواه مسلم. إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، فلا يقاتل أحد دون الإمام ومتقدما عليه، إنما يقاتل من ورائه وبأمره وإذنه ونظره. قال القاضي عياض: إنما الإمام جنة، أي أنه كالساتر وكالترس لمنعه وحمايته بيضة المسلمين واتقائهم بمكانه ونظره عدوهم، ويرجع إليه في الأمور. هذا في إكمال المعلم. وقال القرطبي في المفهم: يعني أنه يتقى بنظره ورأيه في الأمور العظام والوقائع الخطيرة، ولا يتقدم على رأيه ولا ينفرد دونه بأمر مهم حتى يكون هو الذي يشرع في ذلك. وقال الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. وقال الله: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فالأمر الجامع المتعلق بالأمة لا بد له من إذن الإمام. وقال: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. وقال: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. فدلت هذه الآيات على أن الإمام يستأذن، أي أن الإذن له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه، أي استنفرتم من الإمام للجهاد فانفروا. فالذي يستنفر الناس هو الإمام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: جهادكن الحج. رواه البخاري. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ونبن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق ونبن 15 فأجازني. فالخروج للجهاد والتخلف عنه كله بأمر الإمام وإذنه. قال الحسن البصري: أربع من أمر الإسلام إلى السلطان، أربع من أمر الإسلام إلى السلطان: الحكم والفي والجهاد والجمعة. وقال ابن قدامة في المغني: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. وفي مواهب الجليل شرح مختصر خليل قال: وقال الشيخ أحمد زروق في بعض وصاياه لإخوانه: التوجه للجهاد بغير إذن جماعة المسلمين وسلطانهم فإنه سلم الفتنة، وقلما اشتغل بأحد فأنجح. يعني أوصى إخوانه، قال: التوجه للجهاد بغير إذن جماعة المسلمين وسلطانهم فإنه سلم الفتنة. وهذا واقع، الفتن تؤجج حين يذهب الناس بلا إمام ولا إذن، وقلما اشتغل بأحد فأنجح، إنما نشروا الفساد والدمار. قال أبو يوسف: ولا تسري سرية إلا بإذن الإمام أو من يوليه على الجيش، ولا يحمل رجل من عسكر المسلمين على رجل من المشركين ولا يبارزه إلا بإذن أمير الجيش. وقد اعترض البعض في زماننا على هذا الأصل بقول الله عز وجل: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين، فادعى عدم وجوب استئذان الإمام، وأن الواجب أن تقاتل وحدك ولا حاجة للإمام. فقاتل في سبيل الله ولا تكلف، لا تكلف إلا نفسك. وهذا من الجهل، لأن الخطاب هنا موجه لمن؟ ها؟ للنبي عليه الصلاة والسلام وهو الإمام، وليس للأفراد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إن الله يخاطب الإمام، إمام الأمة، لا أن يخاطب كل واحد. ولهذا قال: وحرِّض المؤمنين. وهذا الرجل إذا خرج بدون إذن الإمام خارج عن الجماعة ومخطئ على نفسه، خصوصا في عصرنا هذا، لأنه إذا خرج مجاهدا ثم عثر عليه وعلمت دولته يعني من الجنسية الفلانية، صار هناك مشاكل بينهما. فالواجب أن الإنسان لا يأخذ النصوص من جانب واحد وينظر إليها بعين الأعور، بل الواجب أن يأخذ بالنصوص من كل جانب. ولهذا قال العلماء: يحرم الغزو بدون إذن الإمام. وهذا المستدل أخذ بالنصوص من جانب واحد وفاتته جوانب. فهذا موسى وأخوه هارون عليهما السلام نكل قومهما عن الجهاد وقالوا لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون. فلم يذهب موسى وهارون إلى القتال بمفردهما وهما نبيان، إنما اعتذر موسى إلى الله، قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فلو كان كل واحد يذهب لذهب لوحده. واستدل البعض بقصة أبي بصير رضي الله عنه لما جمع جماعة حوله وجعل يقطع الطريق على كفار قريش ويحاربهم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: أبو بصير رضي الله عنه ليس في قبضة الإمام ولا تحت إمرته، بل هو في قبضة الكفار وفي ولايتهم، فهو يريد أن يتخلص من قبضتهم وولايتهم، فليس هو تحت ولاية الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلمه لهم بموجب العهد والصلح الذي جرى بينه وبين الكفار، فليس هو في بلاد المسلمين ولا تحت قبضة ولي الأمر، يعني سلمهم لهم ثم فر منهم واتخذ مكانا ليس للإمام عليه سلطة وجعل يحاربهم، هو في أرضهم ليس في أرض النبي عليه الصلاة والسلام. فالجهاد موكول للسلطان وإذنه ورأيه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فالغزو بلا إذنه افتيات وتعد على حدوده. ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا. ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة، فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام، أو يريدون البغي على طائفة من الناس، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها أيضا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام. والإمام الذي يغزى معه وبإذنه هو كل إمام مسلم برا كان أو غير ذلك. وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة وذكروه في عقائدهم. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما كان يعتقدان من ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، وذكروا عقيدة أهل السنة. ثم قال: وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء. وقال الطحاوي في العقيدة: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. وقال البربهاري في شرح السنة: ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار أو مع عسكر كثير الفجور فإنه لا بد من أحد أمرين: إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين والدنيا، وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين وإقامة أكثر شرائع الإسلام، وإن لم يمكن إقامة جميعها فهذا هو الواجب في هذه الصورة وكل ما أشبهها. بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه. ولا يشترط في الإمام أن يكون إماما عاما للمسلمين، بل كل إمام في قطره له حكم الإمام الأعظم في جميع الأمور بإجماع العلماء، إلا نابدة من الخوارج نبتت تدعي أنه لا سمع ولا طاعة ولا إذن إلا للإمام الأكبر الذي تجتمع عليه الأمة، وهذا قول لا يخرج من رأس عاقل، إنما مفتون ضل عن صراط الله عز وجل. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة، ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين، لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي. فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام، وصار قوله نافذا وأمره مطاعا. قال: ومن عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق، فابن الزبير في الحجاز وبنو مروان في الشام والمختار بن عبيد وغيره في العراق، فتفرقت الأمة، وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة. وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد. يقول الشيخ: نسأل الله العافية، ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم، أم يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه؟ قال: هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله، لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها فهو إمام فيها، وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلام، وقال: إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه، وهذا هو الواقع الآن. فالبلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة ورشاوي وبيع للذمم إلى غير ذلك، فإذا كان البلد الواحد لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحدا إلا بمثل هذه الانتخابات المزيفة، فكيف بالمسلمين عموما؟ هذا لا يمكن. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. وقال الشوكاني: وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر من أقطار من في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته. فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه. ثم قال في آخر كلامه رحمه الله يقول: فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. والإذن إنما هو في جهاد الطلب، أما جهاد الدفع حيث يدهم العدو مكانا فإن أهله يدافعون عنه، وأهل الأقطار الأخرى لهم إمامهم لا يخرجون إلا بإذنه. قال الإمام قال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: إذا أذن الإمام القوم يأتيهم النفير فلا بأس أن يخرجوا. قلت لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ قال: لا، إلا أن يأذن الإمام، إلا أن يكون يفاجئهم أمر من العدو لا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام، فأرجو أن يكون ذلك دفعا من المسلمين. وسألت أبي عن قوم من أهل خراسان بينه وبين العدو حائط ترى لهم أن يقاتلوا؟ فقال: إن كانوا يخافون على أنفسهم وذراريهم فلا بأس أن يقاتلوا من قبل أن يأذن لهم الأمير، ولكن لا يقاتلوا إذا لم يخافوا على أنفسهم وذراريهم إلا أن يأذن الإمام. وهذه مسألة واضحة، ولا يشترط شروط الجهاد في الدفع في المكان الذي دهم من العدو، إنما كل يدافع. تاسعا، الجهاد لا بد له من راية واضحة، الجهاد لا بد له من راية واضحة، ووضوح الراية من آكد شروط الجهاد. فالراية التي يجاهد المسلم تحتها هي الراية التي تحقق مقصود الجهاد، وهو أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله. قال الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه الغاية من الجهاد. والروح غالية لا تسق على العماء. قال محمد بن عيسى ابن محمد بن أصبغ في كتاب الإنجاز في أبواب الجهاد قال: ولا ينبغي لمسلم أن يهري قدمه إلا في حق. وقال حميد بن هلال: أتت الحرورية أي الخوارج مطرف بن عبد الله يدعونه إلى رأيهم، فقال: يا هؤلاء، لو كان لي نفسان بايعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى، فإن كان الذي تقولون هدى أتبعتها الأخرى، وإن كان ضلالة هلكت نفس وبقيت لي نفس، ولكن هي نفس واحدة لا أغرر بها. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية. قال في الإنجاد: قوله تحت راية عمية أي فتنة وجهالة، كأنه مأخوذ من العمى. وقال ابن تيمية في الاقتضاء: وسمي الراية عمية لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدري وجهه. ومن الرايات العمياء العمية رايات البدع كالأحزاب والخوارج ونحو ذلك. روى ابن وضاح في البدع عن الحسن البصري أن رجلا أتى أبا موسى الأشعري وعنده ابن مسعود فقال: أرأيت رجلا خرج بسيفه غضبا لله تعالى فقاتل حتى قتل، أين هو؟ فقال أبو موسى: في الجنة. فقال المسعود: إنما المفتي مثل صاحبك، على سنة ضرب أم على بدعة؟ قال الحسن: فإذا بالقوم قد ضربوا بأسيافهم على البدع. ومثل هذا جاء عن حذيفة رضي الله عنه، فقد روى ابن وضاح عن ابن سيرين قال: أخبرني أبو عبيدة ابن حذيفة قال: جاء رجل إلى حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري قاعد، فقال: أرأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، أفي الجنة أم في النار؟ يعني ادعاء من يدعي أنه على الحق وأنه كذا وكذا لابد أن يضبط بالشرع والسنة والأثر. قال: أرأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، أفي الجنة أم في النار؟ ما الجواب على ظهر كلامه؟ فقال أبو موسى: في الجنة. فقال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه ما تقول. قال أبو موسى: سبحان الله، كيف قلت؟ قال: قلت رجلا ضرب بسيف غضبا لله حتى قتل، أفي الجنة أم في النار؟ قال أبو موسى: في الجنة. قال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه ما تقول. حتى فعل ذلك 3 مرات، فلما كان في الثالثة قال: والله لا تستفهمه. فدعا بي حذيفة فقال: رويدك، إن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة، وإن لم يصب الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار. ثم قال: والذي نفسي بيده ليدخلن النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا. وهذا ضابط من ضوابط الجهاد الحق، على سنة ضرب أم على بدعة. إن كان صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة، وإلا فهو في النار. وهذا فيه أن الجهاد إذا لم يكن على سنة وإصابة الحق قد يكون سببا لدخول صاحبه النار. قال ابن تيمية رحمه الله: والكتاب والسنة مملوءان بالأمر بالجهاد وذكر فضيلته، لكن يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي أمر الله به ورسوله من الجهاد البدعي بجهاد أهل الضلال الذين يجاهدون في طاعة الشيطان وهم يظنون أنهم مجاهدون في طاعة الرحمن، كجهاد أهل البدع والأهواء كالخوارج ونحوهم الذين يجاهدون في أهل الإسلام. فليس كل من قاتل فقتاله جهاد في سبيل الله. وهذا يجرنا إلى ضابط آخر، وهو الأمر العاشر، أن يكون الجهاد بعلم وفقه في الدين. لا بد أن يفقه هذا الباب، فهذا الباب كسائر أبواب الدين قائم على العلم. قد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وهذا الباب قائم على أدق دقائق العلم الذي لا يخوض ضمارها إلا أهل الرسوخ في العلم، ولذلك يكثر فيه الزلل. قال ابن تيمية في المنهاج بعد أن ذكر مسائل في القتال قال: وفي الجملة فالبحث في هذه الدقائق من وظيفة خواص أهل العلم. ليس كل أحد يركب هذا الضمار أبد، إنما البحث في هذه المسائل من وظيفة خواص أهل العلم. وقال: والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا، دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهم، ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا، لا يعرف واقع الناس واقع الدول وأحوال الناس ومآلات الأمور، عنده علم بالدين ولكن ليس من الراسخين في من يبصر المآلات. وقال الشيخ الفوزان: والجهاد له باب عظيم في مؤلفات أهل العلم يرجع إليها، وتستقر هذه الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله، ويسأل عنها أهل العلم وأهل البصيرة لأن الجهاد أمره عظيم، إذا نظم وصار إذا نظم وصار على الذي رسمه الله عز وجل صار جهادا نافعا للأمة. أما إذا كان فوضى وبغير بصيرة وبغير علم فإنه يصير نكسا للأمة وعلى المسلمين. فكم يقتل من المسلمين بسبب مغامرة جاهل أغضب الكفار وهم أقوى منه، فانقضوا على المسلمين تقتيلا وتشريدا وخرابا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويسمي هذه المغامرة بالجهاد، وهذا ليس هو الجهاد، لأنه لم تتوفر شروطه ولم تتحقق أركانه، هو ليس جهادا، وإنما هو عدوان لا يأمر الله عز وجل به. الحادي عشر، أن يكون الجهاد مؤديا إلى مصلحة راجحة، وأن لا يترتب عليه مفسدة أعظم. نقف عند هذا ونكمل البقية، وهي في الحقيقة أمور متشعبة مهمة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يدفع عنا وعن بلادنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.